بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بالظلم والجهل، فقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان معرض لأن يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن جعل لهم من الأعمال الصالحة ما يكفر الذنوب ويذهب الخطايا، وهذه المكفرات كثيرة جدا، ومن هذه المكفرات الصيام، فإن الصيام سبب لتكفير الذنوب وذهابها وسبب لاستجلاب الحسنات والخيرات. ومن الأشهر الفاضلة شهر الله المحرم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا من هذا الشهر، كما ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهو شهر فاضل وشهر من الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتل وحرم فيها الظلم وظلم النفس. وفي هذا الشهر يوم عظيم، هو يوم عاشوراء، ندب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، بل كان صيامه قبل رمضان فرضا من الفرائض، فنسخ هذا الفرض فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب، فقال صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. فبالصيام هذا اليوم يكفر الله جل وعلا عنك ذنوب سنة ماضية. ومما يستحب كذلك أن يجمع مع هذا اليوم يوم آخر، قال صلى الله عليه وسلم في مخالفته لليهود: لئن عشت إلى قابل لا صمنا التاسع. إذن فاستحب للمسلم أن يصوم العاشر ويصوم التاسع، فإن لم يصوم العاشر صام اليوم الحادي عشر تحقيقا للمخالفة. إذن فعل المسلم أن يستثمر هذه المكفرات ويتقرب إلى جل وعلا بالأعمال الصالحة. وكذلك مما يعني يحسن التنبيه عليه ما وقع من يعني اللغط عند بعض الناس في قضية يوم عاشوراء، هل هو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، لأن التقويم الموضوع يظهر أن يوم عاشوراء سيكون ماذا؟ سيكون غدا. لكن للأسف بعض الناس لا يفقه إلى الآن الفرق بين التقويم الفلكي والرؤية الشرعية. هناك فرق بين التقويم الفلكي والرؤية الشرعية. التقويم الفلكي موضوع لـ15 سنة، لـ20 سنة محدد متى سيكون رمضان، متى سيكون العيد، هذا موضوع لأنه الحساب فيه حساب فلك. لكن هناك ماذا؟ هناك رؤية شرعية. النبي سلم أمر بترائي الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالعمرة في دخول الشهر الشرعي ماذا؟ الرؤية التي تكون ماذا؟ الرؤية الشرعية التي تكون بالنظر. أما الاعتماد على التقويم الفلكي فهذا لا يصح للمسلم. إذن يعني على المسلم إذا دخلت مثل هذه المواسم، سواء كان رمضان أو سواء كان عرفة أو سواء كان شهر محرم أو سواء كان شهر شعبان، فإنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أهل الاختصاص حتى يسأل هل ثبت الرؤية الشرعية في دخول الشهر أو لا. أما أن يقول أنا أعتمد فقط على ما هو موجود في التقويم، فهذا التقويم أصلا موضوع لسنوات طوال، ليس حتى عندنا هنا، حتى هذا الأمر موجود في المملكة. المملكة عندهم التقويم موضوع 20 سنة محدد فيه، لأن هذا التقويم يحتاج فيه إلى معرفة، يعني ليس فقط العبادة، حتى عادات الناس ومصالح الناس مرتبطة بماذا؟ بالتقويم، مرتبطة بالتقويم. الرواتب على ماذا؟ على التقويم. عندنا إذا كنا نمشي بالتقويم الفرنجي، هناك في المملكة مثلا يمشون بالتقويم العربي، يعني الراتب سينزل ماذا؟ في أول الشهر، هم أول شهر عندهم يمشون بالتقويم العربي، فلا بد أن يكون التقويم منضبط إلى السنة كاملة. فلا تعتبر حتى لو رأيت التقويم هناك تقويم أم القرى تقول لا، تقويم أم القرى اليوم اللي غدا عاشوراء، تقول لا، حتى هم هناك لا يعتبرون بماذا؟ بالتقويم الفلكي في اعتبار المسائل الشرعية المتعلقة بعبادة الناس. إذن المسلم عليه أن يحرص على ماذا؟ على أن يسعى ما هو في موجود في الرأي الشرعية. وقد أعلنت عندنا الدولة والحمد لله أن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء. إذن فلا اعتبار لبعض الناس يقول لا أنا أنظر إلى ما هو موجود في التقويم الفلكي الذي وضعت له. إذا كان الدولة نفسها هي أصدرت بياناً عن ماذا؟ بأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء. إذن يعني من صام هذا اليوم بنية أنه تاسعاء فإنه يؤجر على صيام هذا اليوم، لكنه ليس هو اليوم التاسع، والتاسع سيكون إن شاء الله غدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. نرجع إلى درسنا الذي سنبدأ به إن شاء الله مستفتحين في أول هذا الدرس الذي بعنوان التعليق على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أنفع الكتب، هذا الكتاب من أنفع الكتب. يعني قبل أن نبدأ إن شاء الله سيكون نظامنا إن شاء الله في أول الدرس 5 دقائق ليست لها دخل في الدرس، إنما هي موضع موعظة نصيحة توجيه ل يعني رواد المسجد على وجه الخصوص، رواد المسجد على وجه الخصوص. لأن البعض يعني قال مثلا الدرس قد يكون درسا علميا وأهل المسجد لا يستفيدون من الدرس، فأحببنا إن شاء الله أن تكون أول كلمة أول 5 دقائق في توجيه معين. بدأنا بأول توجيه ما يتعلق بأسباب مغفرة الذنوب، وإن شاء الله لعلنا نكمل إن شاء الله سبب آخر من أسباب مغفرة الذنوب في اللقاء القادم. على هذا إن شاء الله سيكون درسنا أول 5 دقائق هي لأهل المسجد في الحديث عن موعظة، عن توجيه، عن نصيحة، عن خطأ يقع فيه الناس. بعد ذلك إن شاء الله سنشرع في درسنا. هذه الرسالة العظيمة من أنفع الكتب والرسائل المؤلفة في العقيدة، لأنها اختصرت مجمل اعتقاد أهل السنة. ولذلك شيخ الإسلام في أول هذه الرسالة قال، صرح بأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فهذه الرسالة من أنفع الرسائل في ما يتعلق بباب العقيدة. وأصل هذه الرسالة أن جماعة من قضاة واسط جاءوا إلى شيخ الإسلام فسألوه أن يكتب لهم كتابا يبين فيه معتقد أهل السنة في وقت انتشرت فيه الفرقة وانتشر فيه الخلاف. فسألوه ذلك فأجابهم إلى طلبهم فكتب هذه الرسالة الموسومة بالعقيدة الواسطية. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بما كان عليه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يكتب رسائله وكتبه مبتديا بالبسملة، كما أن الله جل وعلا افتتح كتابه بماذا؟ بالبسملة. والاتيان بالبسملة اقتداء بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأيضا طلبا للبركة، طلبا للبركة. فإن بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا حرف جر، و اسم هنا مجرور، وهذا لابد أن يكون له متعلق. فعندما تقول بسم الله في كل موضع لابد أن تقدر أمرا محذوفا. فعندما تريد أن تكتب يعني بسم الله ماذا أكتب، أي أبدأ مستعينا بالله، لأن الباء في أول البسملة الباء تسمى باء الاستعانة. احفظ هذا، الباء هنا باء ماذا؟ باء الاستعانة، أي بسم الله ماذا أكتب مستعينا بمن؟ بالله. بسم الله أكتب مستعينا بالله. إذا أردت أن تدخل المسجد بسم الله ماذا؟ أدخل مستعينا بالله. إذا أردت أن تقرأ بسم الله ماذا؟ أقرأ مستعينا بالله. إذا أردت أن تأكل تسمي، تقدير الكلام بسم الله أكل مستعينا بالله. إذن البسملة المراد منها ماذا؟ المراد بالإتيانها في أول كل شيء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الله علم على ذات ربنا تبارك وتعالى، ومعناه المألوه أي المعبود، معناه المألوه أي المعبود. والرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، والرحيم اسم كذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على وصول رحمة الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. قال في أول رسالته: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الألف واللام في الحمد لماذا؟ للاستغراق. الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى. الألف واللام قلنا لماذا؟ للاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الحمد لله، لماذا يحمد ربنا تبارك وتعالى؟ يحمد ربنا تبارك وتعالى لسببين: السبب الأول لكمال أسمائه وصفاته. لو عندنا إنسان كريم ورحيم ويساعد الناس، ألا يستحق هذا الإنسان أن يحمد ويثنى عليه؟ نعم، يستحق أن يحمد ويثنى عليه، ولله جل وعلا المثل أعلى. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيستحق ربنا تبارك وتعالى الحمد لكمال أسمائه وصفاته. إذن هذا هو السبب الأول من موجبات الحمد لربنا تبارك وتعالى. السبب الثاني ما هو؟ أخوة الذين حضروا معنا درس أصول العقائد الدينية، السبب الثاني ماذا يحمد من ربنا تبارك وتعالى؟ لكمال، نعم أحسنت جزاك الله خير، لكمال أفعاله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى هو الذي أنعم على ماذا؟ أنعم على العالمين، هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يعطيهم سؤلهم. فمثل هذا ماذا؟ مثل هذا يحمد، لأنه هو الذي ينعم على من؟ على الناس. ولذلك كانت تقول في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله تحمد الله سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وصفاته، وتحمده كذلك لأنه هو الذي أنعم على العالمين. ومن جملة نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، بل أعظم منن الله تبارك وتعالى على عباده، أن أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة البهائم بل هم أشر. فالرسل هم وسائط بين الله جل وعلا وبين خلقه في تبليغ أمر الله جل وعلا ونهيه. ولذلك شيخ الإسلام هنا قال لك هذه النعمة وصرح بهذه النعمة فقال الحمد لله الذي ماذا؟ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فهنا بين النعمة العظيمة التي يحمد بها ربنا تبارك وتعالى وهي إرسال الرسل. لماذا أرسل الرسل؟ أرسلوا بأمرين، أرسلوا بالعلم النافع وأرسلوا بماذا؟ بالعمل الصالح. قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى، والهدى ماذا؟ هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان قوتان، قوة في الفكر والنظر وقوة في الإرادة والعمل. وبقدر ما يكمل الإنسان هاتين القوتين، قوة العلم والنظر وقوة الإرادة والعمل، يكمل إيمان المرء. يقول الله جل وعلا في نبيه ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال يكون في ماذا؟ يكون في العلم، والغواية تكون في ماذا؟ في العمل. فنفى الله جل وعلا عن نبيه هاتين السوءتين، أن يكون ضالا في ماذا؟ في علمه وفكره، وأن يكون غاويا في ماذا؟ في عمله. وهذا له شواهد كثيرة جدا من النصوص. قال الله جل وعلا في الشعراء، من يحفظ الآية؟ قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين. لاحظ، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. كم من فرقة ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ها، ذكر فرقتين. الفرقة الأولى فرقة السحرة، والفرقة الثانية فرقة الشعراء. لأن السحرة يؤثرون في ماذا؟ في عقل الإنسان وعمله، والشعراء يؤثرون في ماذا؟ في عواطف الناس. فلذلك ذم الله جل وعلا هاتين الطائفتين لأنهما يأتيان في هذين الأمرين بالضلال. أقرب لك الأمر أكثر في سورة الفاتحة، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك ماذا؟ طريق المغضوب عليهم وطريق ماذا؟ الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم علموا الحق ولكنهم ماذا؟ لم يعملوا. وذم الله جل وعلا النصارى فوصفهم بوصف الضلال. لماذا؟ لأنهم يعملون. الله قال ورهبانية ابتدعوها، يعني عندهم عبادات وعندهم نسك وعندهم أعمال، لكن أعمالهم ماذا؟ هل توافق الشرع؟ لا، يعملون لكن من غير علم. عندهم عمل لكن هذا العمل لا يبنى على علم صحيح، وإنما يبني على الأهواء والبدع. فذم الله جل وعلا الطائفتين لأن طائفة تعلم الحق ولكنهم لا يتبعونه، وطائفة أخرى هي تعمل لكن ماذا؟ من غير علم، وهدى الله جل وعلا المنعم عليهم، وهم من؟ وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فماذا؟ فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين العلم النافع وجمعوا ماذا؟ بين العمل الصالح. فكان ذلك سببا لماذا؟ لظهورهم. ذلك المصنف قال لك هنا: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، أي العلم النافع، ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا من ثمرات ماذا؟ من ثمرات العلم ومن ثمرات العمل، أن ذلك سبب يكون ماذا؟ لظهور الدين. قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شاهدا على ماذا؟ على ظهور نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ظهور كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا يكون ربنا تبارك وتعالى شاهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالوحي من الله ويقول للناس، يقول: هذا من عندي ومن عندي ربي، يقول: هذا من عندي ربي ولم آتي به من عندي نفسي. ثم بعد ذلك يؤيده الله وينصره ويهزم المخالفين له، وكل ذلك دلالة على ماذا؟ شهادة من الله سبحانه وتعالى على صدق ماذا؟ صدق نبيه. لأنه لو كان كاذبا لماذا؟ لكان كما قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو كان هو متقول علينا لما حصل له التأييد والنصر والغلبة، بل الله جل وعلا سيقصمه، كما يعني تعلمون في قصة الفيل. إذن فظهور هذا الدين مبني على ماذا؟ مبني على الجمع بين هذين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال المصنف هنا: قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والشهادة هي الاعتراف والإقرار بأن الله جل وعلا هو المعبود حقا، هو المستحق للعبادة. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله هذه فيها ركنين عظيمين: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة الرسل. دعوة الرسل أولا جاءوا بماذا؟ بالتخلية، جاءوا لإزالة المنكرات، جاءوا لإزالة الشرك، جاءوا لإزالة البدع. ثم بعد ذلك تكون التحلية بالعمل الصالح. فأولا لابد أن تصفي، لابد أن تنقي، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يعني يكون العمل. أما أن يجمع بين الأمرين هذا ليس من دعوة الرسل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه لابد أولا من إزالة المنكر، أمر مهم جدا. وذلك درء المفاسد في قاعدتنا مقدم على جلب المصالح. إذا عندنا مفاسد وعندنا مصالح، أيهما نبدأ؟ ولم نستطيع أن نجمع بين الأمرين، أول نبدأ بماذا؟ بإزالة المفسدة في كل شيء. لو الآن يدك متسخة، هل تستطيع تأكل؟ أو أولا تزيل الوسخ؟ أولا ماذا؟ تزيل الوسخ. لو عندك كاس شاي، كاس هذا وسخ، هل تضع فيه الشاي أو أول شيء تنظف هذا الشاي؟ لابد من أول ماذا؟ من التصفية، لابد ماذا؟ من التنقية، لابد أولا من إزالة ما يطرأ في القلب من مفسدات. إذا كان الإنسان عنده منكرات وعنده شهوات ويعمل، ربما ماذا؟ ربما هذه الأهواء وهذه المفسدات تغلب على الإنسان. فذلك أول ما يبدأ الإنسان بإصلاح ماذا؟ بإصلاح القلب، فيزيل منه ماذا؟ أمراض، الأمراض التي تكون في قلبه. ثم بعد ذلك يجتهد في ماذا؟ يجتهد في إصلاح هذا القلب. في الأول دائما الإصلاح يبدأ بماذا؟ بإزالة ما هو ماذا؟ ما هو خبيث وما هو منكر. وعلى هذا كله متأصل في هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله يثبت العبادة. الكفار كانوا يثبتون الربوبية لله سبحانه وتعالى، هل هذا الإثبات نفعهم؟ لم ينفعهم هذا الإثبات، لأنهم لم يجمعوا بين ماذا؟ لم يجمعوا مع هذا الإثبات نفي. هم مقرين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم مقرين بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، لكنهم لم ينفوا ماذا؟ لم ينفوا ما كانوا يعبدونه، بل جعلوها آلهة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا المصنف بدأ بالشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، فقال واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي مفردا لله سبحانه وتعالى فيما يستحقه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ثم بعد أن انتهى من إقرار الله سبحانه وتعالى بالعبودية واستحقاقه للعبادة، انتقل للشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله جل وعلا ورسول من عنده، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا إقرار بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو عبد لله جل وعلا. وهذا الوصف ناداه الله جل وعلا في أشرف المقامات، في أشرف المقامات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فسمى الله جل وعلا عبدا في أشرف المقامات مقام الإنزال. وكذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فنداه الله جل وعلا في أشرف المقامات بلفظ ماذا؟ بلفظ العبودية. فهو عبد لله جل وعلا وهو رسول، فيعطى عليه الصلاة والسلام حقه من التعظيم ومن التوقير ومن الإجلال بأنه رسول من عند الله جل وعلا، ولا يرفع فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لأنه عبد لله جل وعلا. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما يأمر، وأن ينتهى عما ينهى عنه، وأن يصدق في أخباره، وأن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشهادة الحقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر صلاته على نبينا صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي ثناء الله سبحانه وتعالى على رسوله في الملأ الأعلى. أفضل ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى وعلى آله، قال وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. في عندكم في النسخ وصحبه؟ في أحد عندك في نسخته وصحبه؟ عندك في عندك في نسختك وصحبه؟ العموم قال هنا في النسخة التي بين يدي وعلى آله. والآل هم من؟ الآل هم الأتباع، هم الأتباع. فالآل في لغة العرب تطلق على ماذا؟ أتباع الإنسان. الله جل وعلا يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون منهم هم أتباع فرعون. فالآل في لغة العرب بمعنى الأتباع. والإضافة هنا إذا خلت من لفظ الصحابة فإن المقصود بالآل هنا ماذا؟ كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ومات على ذلك. أما إن جمعنا مع عطفنا بالصحب على الآل فقلنا وعلى آله وصحبه، يكون معنى الآل هنا ماذا؟ هم على وجه الخصوص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني كما في نسختي ليس هنا فيها ذكر الصحب، فيكون معنى كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن في نسخته إضافة الصحب فيكون معنى الآل هنا على وجه الخصوص آل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحب هنا من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال وسلم تسليما مزيدا، فهو دعاء بالسلامة من الآفات. ثم قال هنا بعد ذلك أما بعد. أما بعد هذه تسمعونها كثيرا في الخطب والمحاضرات والدروس، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، كلمة يقصد بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومعناها أي مهما يكن من شيء بعد، معناها في لغة العرب مهما يكن من شيء بعد، ومعنى ذلك أنه بدأ أولا في مقدمته بالحمد والثناء والصلاة أو أي أمر آخر بدأ به مقدمته، ثم بعد ذلك سيشرع لكم الآن، أي سيشرع لكم في بيان المقصود، لأن هذا المقدمة، وما بعد ذلك ماذا؟ هو المقصود. فأما بعد فكأنه يقصد ماذا؟ أن والشأن أني سأخبركم بماذا؟ بكذا وكذا. قال أما بعد، قال بعد ذلك فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال فهذا الآن هو ماذا يشير؟ يقول فهذا يشير إلى ماذا؟ إما أن يكون تكون الإشارة إلى المكتوب الذي كتبه، يعني يقول هذا الذي كتبته، يكون قد كتب الكتاب كله، كتب الرسالة كلها، ثم بعد ذلك ماذا؟ كتب المقدمة، كتب المقدمة فقال أما بعد فهذا الذي كتبته. وأما أن يكون ماذا؟ فهذا إشارة ماذا؟ إشارة إلى ما في ذهنه من الاعتقادات التي سيكتبها، فقال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فبين هنا مقصوده من هذه الرسالة، وهي بيان ماذا؟ بيان معتقد الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن افتراق الفرق، افترقت اليهود والنصارى إلى افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الفرقة هي ماذا؟ هي الفرقة التي ستنجو من بين سائر الفرق، وهذه الفرقة وصفت بوصف آخر أنها ماذا؟ أنها منصورة. فقال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن من أوصاف هذه الفرقة الناجية أنها ماذا؟ أنها منصورة. وليست هناك فرقتين، فرقة ناجية وفرقة ماذا؟ وفرقة منصورة، بل هي ماذا؟ بل هي فرقة واحدة. لأن بعض الدعاء فرق فقال هناك فرقة ناجية، هناك فرقة ناجية، يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك هؤلاء المشتغلين بالعلم والدراسة والكتابة. وهناك فرقة ماذا؟ منصورة. من هي الفرقة المنصورة؟ هي إذا تشتغلت بماذا؟ بالسياسة وكذا، هؤلاء هم المنصورين، وهؤلاء ماذا؟ هم الفرقة الناجية. وهذا غلط، وقد نص رد الشيخ الإسلام عليهم من ذاك الزمن، كتب هذه الرسالة ورد عليهم، فبين في أول هذه الرسالة أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو ماذا؟ فهو من الفرقة الناجية، وهو من الفرقة ماذا؟ وهي الفرقة المنصورة. لأن من علم الحق وعمل به فهو ماذا؟ فهو منصور. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بين أن بهذه الطائفة التي تعمل بهذا هي منصورة ولا شك، وهي ظاهرة من بين ماذا؟ من بين سائر الفرق. لذلك النبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ثابتين على هذا الحق، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال إلى قيام الساعة، فهذا الاعتقاد يظل عليه أهل السنة إلى قيام الساعة. والمقصود هنا بقيام الساعة أي قيام ساعتهم، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأما المؤمنون فيرسل الله جل وعلا ريحا تقبض أرواحهم. قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فهذا مسمى من مسميات أهل الحق، أنهم موصوفون بأنهم هم أهل السنة وهم أهل الجماعة، فوصفوا بهذين الوصفين، وصفوا بأنهم أهل السنة لأنهم هم الذين تمسكوا بهذه السنة، وصفوا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، لأنهم اجتمعوا عليها. ثم بدأ شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بيان هذا المعتقد لهذه الفرقة الناجية المنصورة الموسومة بأهل السنة والجماعة، فقال في أول هذا الاعتقاد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. كم الساعة الحين؟ كم أخذنا في الدرس؟ نعم. طيب، فقال وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال هنا وهو الإيمان بالله، وسيأتي المصنف رحمه الله في تفصيل هذا الركن الأول من أركان الإيمان عند قوله رحمه الله تعالى، قال ومن الإيمان بالله ثم ذلك الإيمان بما وصف به نفسه. قال وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا، يتضمن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ويتضمن أيضا إفراد الله جل وعلا بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويتضمن أيضا الإقرار بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويتضمن أيضا الإقرار بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. فهذه أمور أربعة لا يتم الإيمان بالله جل وعلا إلا باجتماعها. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته. والملائكة هم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله جل وعلا من نور، وأوكل إليهم مهمات ووصفوا بأوصاف، فنؤمن بهم إيمانا إجماليا فيما أجمل وتفصيليا فيما فصل. الإيمان بالملائكة إيمانا، نؤمن إيمانا إجماليا فيما أجمل وتفصيليا فيما فصل. فنؤمن إجماليا بماذا؟ بأسمائهم، وأن الله جل وعلا أوكلهم بماذا؟ بمهام، وأن لهم صفات، وأن الله جل وعلا خلقهم من نور، وأن الله جل وعلا وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا إيمان إجمالي، تؤمن بهم من عرفت اسمه ومن لم تعرف، من عرفت عمله ومن ماذا ومن لم تعرف، من عرفت صفته ومن ماذا من لم تعرف. فتؤمن بهم إيمانا إجماليا بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، وتؤمن إيمانا آخر إجماليا بمن عرفت من أسمائهم. فإن الله جل وعلا ذكرنا أسماء من أسمائهم، فمن أسمائهم ماذا؟ جبريل عليه السلام، وهو الموكل بماذا؟ بالوحي من الله جل وعلا، هو الواسطة بين الله وبين ماذا؟ وبين الرسل. ومنهم ماذا؟ إسرافيل، وهو الذي ماذا؟ ينفخ في الصور. ومنهم أيضا ماذا؟ ميكائيل الموكل بالقطر من السماء، وعلى هؤلاء تقوم ماذا؟ تقوم أرواح الأجساد وأرواح القلوب وأرواح الأبدان، عليهم تقوم ماذا؟ أرواح القلوب وأرواح الأبدان وأرواح الأجساد. فجبريل عليه السلام ماذا؟ موكل بالوحي من السماء الذي فيه حياة ماذا؟ حياة القلوب. وميكائيل ماذا؟ حياة الأبدان، لأنه موكل بماذا؟ بالقطر من السماء، والله جل وعلا يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبدون هذا الماء ماذا؟ تموت الخلائق. وإسرافيل هو ماذا؟ هو الذي ينفخ في الصور فتبعث ماذا؟ فتبعث الأجساد والأرواح بعد ماذا؟ بعد مماتها. فمنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم ماذا أيضا؟ منهم ملك الموت، قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت. ومنهم ماذا؟ مالك خازن ماذا؟ خازن النار، قل ونادوا يا مالك. ومنهم منكر ونكير، وهما موكلان بماذا؟ بالسؤال في القبر. ومنهم أيضا ماذا؟ ملائكة موكلون بالكتابة، قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم منهم حفظة لعباد الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله. ومنهم حملة العرش، هاروت وماروت، لا أدري هم لكان ومنهم كثيرهم، لا ومنهم كثير جدا ومنهم من خلق فقط لماذا؟ للعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت الملائكة وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا لله ملك ساجد لله. في أكثر من لفظ الحديث، فما في هناك موضع أربعة أصابع إلا والله جل وعلا. ملائكة فقط خلقوا لماذا؟ خلقوا للعبادة. وأيضا منهم ماذا؟ منهم ملائكة تجتمع بالليل والنهار يتعاقبون، تجتمع ملائكة بالليل والنهار في صلاة الصبح وصلاة في صلاة الصبح، وأيضا في لفظ آخر وصلاة العصر. وقرأوا في لفظين الحديث، وقرأ قال أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهم ملائكة سياحين في مجالس الذكر، يحضرون مجالس الذكر كثير جدا الملائكة. فهذه بعض ماذا؟ بعض أسمائهم. وهناك أيضا لهم أوصاف، من أوصافهم أنهم خلقوا أولا من ماذا؟ من نور، وأنهم أولي أجنحة. قال جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وأيضا من أوصافهم أن الله جل وعلا جعل لهم قدرة على ماذا؟ قدرة على التشكل. ومن أوصافهم عظم الخلق، فخلقهم ماذا؟ خلقهم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنيه إلى عتقه مسيرة 70 سنة أو 700 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من ماذا؟ من عظم الخلق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله كم جناح؟ 600 جناح، قد سد الأفق، قد سد الأفق. إذن فهم خلق ماذا؟ خلق عظيم. ومنهم ماذا أيضا؟ حملت العرش. ومنهم ماذا؟ حملت العرش. فلهم، فمنهم كثير قد أوكلوا بمهمات، وأيضا لهم أوصاف عظيمة. مع ذلك، مع ما هم عليه من هذه المكانة العظيمة عند الله جل وعلا، إذ أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ذلك قد رجح المحققين من أهل السنة إلى أن صالحي البشر هم أفضل من ماذا؟ هم أفضل من الملائكة. وهذا قد دلت عليه يعني نصوص كثيرة استدل بها أهل العلم على أن صالحي البشر أفضل من ماذا؟ أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة. فكل ذلك يدخل في ماذا؟ في الإيمان بهم. لا شك أن الإيمان بالملائكة لابد أن يكون هناك أثر على العبد، فيحب الملائكة ويعظمهم، وكذلك يتعرض لمحاب الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تجتمع بالليل والنهار لمن يحضر ماذا؟ لمن يحضر هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، يستغفرون للمؤمنين. فمن حقق الإيمان فإن من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدلة على تفضيل الملائكة، تستغفر ماذا؟ تستغفر له. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. قال هنا: قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. وأيضا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا. هذه الكتب هي كلام الله جل وعلا. هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها الهدى وفيها النور. الله جل وعلا قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذه الكتب هي تأييد للرسل. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله جل وعلا أنزل مع الرسل الكتب تأييدا لهم وتصديقا لهم وحكما فيما بينهم. هذه الكتب نؤمن بها إيمانا إجماليا كذلك، ونؤمن بها إيمانا تفصيليا. إجماليا فيما أجمل لنا، وتفصيليا فيما فصل لنا. فالإيمان الإجمالي نؤمن بكل الكتب، وأن الله جل وعلا أرسل رسل وأنزل معهم ماذا؟ الكتب. علمنا هذه الكتب أو لم نعلمها؟ علمنا ما في هذه الكتب أو لم نعلم ما في هذه الكتب؟ فنؤمن إيمانا إجماليا بهذه الكتب، ونؤمن إيمانا تفصيليا بماذا؟ بالكتب التي أنزلت على ماذا؟ على الرسل. ومن هذه الكتب ما هي معلوم: التوراة على من؟ على من؟ على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى. هذه الكتب علمنا بإخبار الله تعالى وإخبار رسول صلى الله عليه وسلم أنه أنزل هذه الكتب على ماذا؟ على هؤلاء الرسل. ونؤمن أيضا بما في وصل إلينا من أخبار هذه الكتب. والله جل وعلا ذكر لنا في القرآن بعض ما في هذه الكتب. قال الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها، أو أن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي، ثم قال: وكتبنا عليهم فيها، أي في ماذا؟ التوراة والإنجيل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، والجروح قصاص. فهذا مما هو ماذا؟ فهذا مما هو موجود في ماذا؟ في التوراة والإنجيل. من يعطينا مثال آخر؟ لا هذا ليس أحسن، بارك الله فيك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا مما كتب ماذا؟ في الزبور. نعم. قال: بل تؤثرون، قال ما لا، هاي نقرأ احنا كثير نسمعها لكن ما نتأمل فيها. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أي بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا كله من في صحف ماذا؟ موجود في صحف إبراهيم وصحف موسى. وأيضا المثل الذي مثله الله جل وعلا لأصحابه، قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة. قال محمد، الله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع الآية. هذا أيضا مما هو موجود في ماذا؟ في التوراة، موجود في مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذه الكتب وعلى من أنزلت، ونؤمن كذلك بما ورد فيها من أخبار صحيحة صادقة في كتاب الله جل وعلا. وأما ما لم يردنا من أخبار، وأما ما وصلنا من أخبار لكن هذه الأخبار لم ترد في كتاب الله، ولم ترد في سنة رسول الله، وإنما تسمى بماذا؟ ها، تسمى بالإسرائيليات، تسمى بالإسرائيليات. ما معنى الإسرائيليات؟ يعني أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل. فأخبار بني إسرائيل وهم ذرية يعقوب عليه السلام، فهذه الأخبار إن لم تعارض ما في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة فإننا ماذا؟ فإننا لها موقف منها، أننا لا نصدق ولا إيش؟ ولا نكذب، لأننا إن صدقنا فربما صدقنا أمرا قد حرف، وإن كذبنا فربما كذبنا إيش؟ ما هو ماذا؟ وما هو موجود في هذه الكتب، فلا نصدق ولا ماذا؟ ولا نكذب. هذا كله داخل في ماذا؟ في الإيمان بالكتب. قال ورسله، فكذلك نؤمن بأن الله جل وعلا أرسل الرسل لهداية الناس ولدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بهم كذلك إيمانا إجماليا فيما أجمل وتفصيليا فيما فصل. فنؤمن بهم إيمانا إجماليا بمن عرفنا بأسمائهم وأوصافهم، وأنهم بعثوا لصلاح الناس ولهدايتهم، وأنهم أشرفوا الخلق وأحسنهم، وأنهم صادقون فيما بلغوا عن ربنا تبارك وتعالى. فهذا إيمان إجمالي، وهناك أيضا إيمان تفصيلي في من عرفنا منهم من أسمائه، وما عرفنا منهم من دعوته ومن كتبه ومن أوصافه وعبادته وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه وفي شريعته. كل ذلك ماذا؟ كل ذلك نؤمن به إيمانا تفصيليا فيما علمنا به. قال هنا والبعث بعد الموت، نؤمن كذلك بالبعث بعد الموت، وأن الناس يبعثون إلى ربهم تبارك وتعالى. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ماذا؟ قل بلى وربي لتبعثن. وهذا قسم من ربنا تبارك وتعالى بأنه سيبعث العباد، وهذا تدل عليه العقول السليمة والفطر السوية، لأن من خلق الناس فإنه قد خلقوا وليسوا على صفات واحدة، اختلفوا في صفاتهم وفي أوصافهم، فبعضهم يحسن وبعضهم ماذا؟ يسيء، وبعضهم يعدل وبعضهم ماذا؟ يظلم. فالذي خلقهم من كماله ماذا؟ أنه يقتص للماذا؟ للمظلوم مما ظلمه، ويثيب المحسن على ماذا؟ على إحسانه. وهذا موجود في حياة الناس، أنت إذا عندك ولد أساء، هذا الولد يستحق ماذا؟ يستحق أن يعاقب، وعندك ولد أحسن يستحق ماذا؟ أن يثاب على ماذا؟ على إحسانه. كذلك في العمل، الإنسان إذا أحسن فإنه ماذا؟ يحسن إليه ويثاب على إحسانه، والمسيء يحاسب ويعاقب على تقصيره. فكيف بالذي خلق الناس وهو أحكم الحاكمين يترك المحسن يحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ويترك الظالم على ظلمه ولا ينصف ماذا؟ ولا ينصف المظلوم؟ إذا كان في يوم القيامة يقتصر الشاة الجذماء من الشاة الأخرى التي عند الشاة التي فيها قرون، الشاة التي ليست فيها قرون، لأنه اعتدى عليها ظلم، يترك الله سبحانه وتعالى العباد من دون أن يحاسبهم وأن يعاقبهم وأن يعيدهم؟ فطرة البعث حتى موجودة عند الكفار، تجدهم يحرقون، يقولون مثلا تنتقل أرواح فيهم، ماذا؟ فطر الله سبحانه وتعالى الخلق على ماذا؟ على ماذا؟ على أنه سيبعثهم. قال والبعث بعد الموت بالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره مما سيفصله المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي من الكتاب ولذلك شرع بعد ذلك في بيان ماذا؟ في بيان الركن الأول من أركان الإيمان، وسيتحدث عن جزئية واحدة منه وهو ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فنؤخر هذا إن شاء الله للدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. كلمة الآل، نعم الآل هم الأتباع، وبحسب كل موقف يكون المراد من الآل. يعني هو اللفظ يسمى هذا اللفظ لفظ مشترك، هذا بحسب ما يضاف، وسنحاول يعني هذا نبين معنى الألفاظ في خصوصا في باب المعتقد. هناك ألفاظ مشتركة وألفاظ متواطئة وألفاظ مبهمة، كل هذه مصطلحات يعني تحتاج لو إنسان فهمها فهم يعني سيفهم كثير مما سيأتي في بيان العقيدة، خصوصا فيما يتعلق في النقاش بين في إثبات الصفات بين أهل السنة و المخالفين. المهم فالآل في أصل اللغة ماذا يطلق على ماذا؟ يطلق على الأتباع. فبعد ذلك بحسب ما يضاف، مثل تقول عين، لفظ العين هذا لفظ ماذا؟ لفظ مشترك. تأتي إلى العين، العين الجارية هي ماذا؟ هذا. وعين الإنسان هي العين الباصرة، وعين العدو هو ماذا؟ هو الذي يتجسس على الأعداء. فهذا اللفظ لفظ مشترك، من هذا لفظ الآل. فإن الآل هنا بحسب ما يضاف بعد ذلك، فإن كان أهل بيت الإنسان فمعنى الآل هنا ماذا؟ أتباعه من أهل بيته، وإن كان من بني جلدته ما آل لوط، فهم من؟ هم المؤمنين من ماذا؟ من أتباعه، وإن لم يكونوا من أهل بيته، وقد يكون من تبع الإنسان مطلقا، مثل ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أتباع فرعون. فلفظ الآل هذا لفظ مشترك بحسب ما يضاف يكون معنى. الطائفة
المنصورة ما نستطيع
أن
نقول
المنصورة
مثلا بالحجة والدليل،
نعم هذا هو أنهم نصروا بالحجة والبرهان، وليس المقصود أنهم نصروا بالسنان. في هذا يعني رسالة معروفة لمن يحفظها. لا بس هذا هو رسالة لمن؟ لا الشيخ ربيع سمى رسالة من رسائله لا هذا لا صراط واحد جماعة واحدة لا جماعات صراط واحد لا عشرات لا هذا كتاب فهم. المهم رد على نسيت سبحان الله الآن اسم الكتاب، لكن هو يعني نص كتاب من كتب الشيخ حفظه الله في هذا في بيان أنه ليس هناك فرق بين من بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهي من أوصافها أنها فرقة ناجية وهي طائفة ماذا؟ طائفة منصورة. فالبعض يشفرق قال الفرقة الناجية هؤلاء العلماء والمشتغلين بالعلم هؤلاء نجوا لأنهم تمسكوا، لكن هؤلاء ماذا؟ نصروا. لماذا؟ قال نصره بالسيف والجهاد والسنان، ففرق بين هذا وهذا، وليس هناك فرق بينهما. هم فلا يمكن أن تكون هذه الفرقة منصورة إن لم يكن معها ماذا؟ إن لم يكن مع العلم والإيمان تكون فرقة ناجية. وإذا نجت هذه الفرقة فهي ماذا؟ فهي منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى بما أعطى الله سبحانه وتعالى من الحجة والبيان والثبات على ماذا؟ والثبات على الحق. فهم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم من بني جلدتهم أو من خالفهم من الأعداء. نعم، لا تقل على قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.